والله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. أيها الإخوة الأخوات، بقي معنا المقطع الأخير من سورة الذاريات، هذه السورة التي جاءت لتحرير القلوب من التعلق بالرزق وأسبابه، وجاءت لحث القلوب والنفوس على التعلق بالله وحده جل وعلا، والاستعداد للقاء الله، والإيمان بوعد الله وأن جزاء الله تعالى حق. ومر معنا تقرير هذا المعنى في الآيات المتقدمة، ووصلنا عند قول الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. توقفنا عند هذه الآية، وانظروا كيف يأمرنا الله تعالى بالفرار إليه في هذه السورة. هكذا يشعر المسلم بكمال التجرد لله تعالى والاستعداد للقائه جل وعلا. فإن جزاء الله حق، إني لكم منه نذير مبين، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. لكن يا ترى هل أقبل الناس على هذه النذارة وفروا إلى ربهم جل وعلا؟ كان موقف أكثر الناس أنهم أعرضوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، فيخفف الله تعالى عن نبيه ويسلي عنه فيقول له: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فلا تحزن ولا تجزع يا رسول الله، أنت تنذرهم وتأمرهم بالفرار إلى الله، تخاف عليهم من عذاب الله، لأن الدين واقع وجزاء الله تعالى حق لا ريب فيه، ولكن هم معرضون. فقال الله تعالى: كذلك، يعني مثل ذلك التكذيب الذي وقع من قومك وقع أيضا من الأمم الماضية. وفسر هذا الإجمال بقوله: ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هكذا قال الكفار السابقون لرسلهم: إلا قالوا ساحر، لأنه هذا الرسول يأتي بكلام وبدين يفرق بين المرء وزوجه، هذا يؤمن وهذا يظل على الكفر فيتفرقان. إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني يأتي بكلام عجيب فيه تسفيه لآلهة الآباء. فهكذا يلبسون على عوام الناس، يلبسون على عوام الناس بهذه الألقاب التي يصفون بها رسل الله تعالى، وهم يتكلمون بالكلام الحق العظيم المبين، ولكن هكذا أعداء الدين: إلا قالوا ساحر أو مجنون. وهكذا قالوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ساحر، أنه مجنون، أنه شاعر. قال الله تعالى منكرا عليهم: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أتواصوا به، يعني الآن الكفار الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة قالوا نفس الكلام الذي قاله الكفار الأولون، كما قال الأولون عن نوح مثلا أنه مجنون، وكانوا يسخرون منه لما كان يبني السفينة ويقولون: تبني السفينة في صحراء، ويضحكون منه ويتهمونه بالجنون. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بالجنون. فسبحان الله، أتواصوا به، يعني هل أوصى بعضهم بعضا بهذه الكلمات؟ كيف تماثل؟ هذا شيء عجيب، تماثل أقوال هؤلاء الكفار على هذه الأقوال الشنيعة في وصف الرسل في كل زمان. قال أتواصوا به، ثم قال الله تعالى يبين حقيقة الأمر: بل هم قوم طاغون. بل حقيقة الأمر، قال بل هم قوم طاغون تجاوزوا حدهم. فالذي يخرج عن الحق هكذا يقع في مثل هذه الكلمات، يقع في الجهالات وكلام أهل الباطل والسفه. فإذا لم يؤمن بأنه رسول من الله تعالى، فماذا عساه أن يقول؟ لابد أن يقول مثل هذه الكلمات الباطلة، لأن قلوبهم تشابهت في الطغيان والسخرية، فكذلك تشابهت أقوالهم، كما قال الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، أعوذ بالله من جرأتهم على الله، قالوا ما نؤمن حتى يكلمنا الله تعالى مباشرة بلا واسطة بدون رسول. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم في الطغيان وفي السخرية وفي الكفر، فكذلك تشابهت أقوالهم. قال أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ولذلك قال قتادة رحمه الله في هذه الآية، قال أوصى، كأن الأول أوصى الآخر بالتكذيب، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فماذا يكون موقفك يا رسول الله أمام هؤلاء؟ قال فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تمنوا قال فتول عنهم، هل معنى هذا أنه يترك تبليغهم القرآن ومجادلتهم بالحق؟ لا، قال فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر. وهنا ما قال ذكر المؤمنين فقط، قال وذكر ذكرى عامة. فإذا ما معنى فتول عنهم؟ تولى عنهم هنا معناها يعني فتولى عن تكرار الدعوة عليهم والإلحاح والإصرار عليهم أن يؤمنوا. إذا كنت قد أديت الذي عليك وقد بلغت ما أمرك الله تعالى به، كما قال الله تعالى لنبيه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما دام أنك بلغت هذا الإنسان كلام الله تعالى وجادلته بالحق، فلا داعي لأن تهتم به اهتماما زائدا وأن تشغل وقتك به. فتولى عنهم، تولى عن هذا الإلحاح وهذا الإصرار ويعني هذا الانشغال بهم، فتولى عنهم. وذلك قال فما أنت بملوم، فما أنت بملوم، الله تعالى لا يلومك على إعراضهم، وكذلك لا يلومك على إعراضك عنهم وقد بلغت الرسالة. وكذلك فتولى عنهم كما قال الله تعالى: ودع أذاهم وتوكل على الله، وكما قال الله تعالى: واهجرهم هجرا جميلا. يعني لا تبالي بما يفعلونه من سخرية وإيذاء، فالله تعالى ناصر دينه وينصر كلامه على. فتولى عنهم، لا تشغل قلبك بهم، فتولى عنهم فما أنت بملوم، إن عليك إلا البلاغ. فالله تعالى لا يلومك على عدم إيمانهم، وما أنت عليه بمسيطر. قال فتولى عنهم فما أنت بملوم، ثم قال وذكر، حتى لا يتوهم السامع أن المراد من التولي عنهم أن يتركهم ولا يبلغهم أبدا دين الله، لا، بل إذا نزلت آيات تتلوها عليهم وتكرر عليهم النصيحة بين الحين والآخر. أما أن تنشغل بهم انشغالا كاملا وتقبل عليهم وتهتم بأمرهم، فتولى عنهم واشتغل بما ينفعك، انشغل بمن يقبل على هذا الدين، فهذا أنفع وهذا خير. وهذا توجيه يعني عظيم للداعي إلى الله وللمعلم. إذا بلغ إنسانا، نصح إنسانا وكرر عليه النصيحة ثم ظهر عناده، فلا ينبغي أن تشغل وقتك به وتضيع يعني جهدك عليه، بل تنشغل بمن هو ينتفع ويقبل على دين الله تعالى، لكن في نفس الوقت لا تتركه كلية، بل يعني كرر عليه النصيحة بين الوقت والآخر. ولذلك قال وذكر، بعد أن قال فتولى عنهم قال وذكر، وتأمل هنا قال وذكر، لم يقل ذكر المؤمنين، بل قال وذكر يعني عموما إذا نزلت الآيات ذكرهم. وذكر لماذا؟ ولو قد تقدم تذكيرهم، تذكرهم مرة أخرى حتى يكون في هذا إقامة للحجة عليهم وزيادة في إقامة الحجة. والله تعالى يحب هذا الأمر، أن يعذر خلقه وأن تقام عليهم الحجة. وكما قال الله تعالى في قصة الذين يعني اعتدوا في السبت، فلما يعني قام بعض بني إسرائيل ينصحون هذه الطائفة من اليهود الذين اعتدوا في السبت وخادعوا الله تعالى في الصيد في يوم السبت، لما قاموا ينصحونهم قال الطائفة: قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ يعني ماذا تنصح هذا الإنسان؟ هذا ما منه خير، ما منه فائدة كما نسمع اليوم. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. سبحان الله، يمكن أن يتقي ويرجع، فالتذكير مستمر والحمد لله. كذلك هنا قال وذكر إقامة للحجة ولعله يرجع. ولكن هنا بين الله تعالى من ينتفع بهذه الذكرى، وذكر وذكر شرف المؤمن الذي ينتفع ويقبل على هذه الذكرى، فقال فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر تذكر عامة للكافر والمؤمن، للطائع والفاجر، ولكن من الذي ينتفع بهذه الذكرى؟ قال فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لذلك هذه الآية في الحقيقة ميزان لإيمان العبد. الله تعالى علق الانتفاع من الذكرى بوصف الإيمان، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا أردت أن تختبر إيمانك وكيف قوة إيمانك، انظر إلى انتفاعك من المواعظ والذكرى، انظر كيف تخرج من خطبة الجمعة، انظر كيف تخرج بعد الدروس والمحاضرات أو إذا تلوت القرآن. الله تعالى يقول وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. فإذا المؤمن يزداد إيمان بالآيات كلما أقبل على التذكير، فزادتهم إيمانا هم يستبشرون. فإذا هكذا. أما إذا وجدت في قلبك إعراضا أو انقباضا، أو أنك تدخل وتخرج يوم الجمعة أو تسمع القرآن خلف الإمام في الصلوات ثم يعني لا يتحرك قلبك ولا يزيد إيمانك، فراجع إيمانك، إيمانك يحتاج إلى تجديد. فإذا الذي ينتفع من الذكرى هو المؤمن. كلما كان في قلبك إيمان وفي قلبك تعظيم لهذا الكلام، إيمان بهذا الكلام أنه كلام الله، لو نزل على الجبال لتصدعت وخشعت. فبقدر ما يكون عندك من الإيمان في قلبك بالله وبكلام الله وبعظمة هذا الكلام، يكون انتفاعك من الذكرى والمواعظ. لذلك الله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. تأمل كيف قال يهديهم ربهم، ينتفعون من الذكرى ويهتدون بسبب ماذا؟ بسبب إيمانهم. قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالذكرى تنفع المؤمن، المؤمن ينتبه من غفلته. أحيانا الإنسان مثلا يكون قد تعلم بعض الأمور لكن نسيها فيغفل عنها، فلما يسمع مثلا أسباب الخشوع في الصلاة يتجدد خشوع في الصلاة، لما يسمع الحث على قيام الليل، الحث على الإكثار من ذكر الله، ينتبه من غفلته ويقبل على كثرة ذكره لربه جل وعلا. لما يسمع الحث على الصلوات الرواتب، على صلاة الضحى، ربما سمع هذه الأحاديث من قبل لكن مرت عليه فترة وغفل، فيراجع نفسه. فالغافل ينتبه، كذلك الجاهل يتعلم بالذكرى. كم من الأمور التي نجهلها في دين الله، فهذه الذكرى لما تجلس مجالس العلم فتتذكر ما ينفعك وتتعلم ما ينفعك، فتزداد حسنات وتزداد إيمانا تعظيما لله جل وعلا. وأيضا الذكرى ترسخ الإيمان والعلم في القلب حتى تصل إلى درجة اليقين. فكلما تكرر على سمعك هذه الآيات وتكرر وقع هذه الآيات على قلبك، وتكرر ذكر الجنة والنار والأحاديث النبوية في الأخلاق والآداب وسائر أمور الدين، كلما تكرر هذا على سمعك وقلبك كلما رسخ في قلبك، فازداد اهتمامك به، ازداد عملك به، ازداد تمسكك به، فتقبل على دين الله حتى تعبد الله كأنك تراه. فإذا التذكير الإخوة أنفع ما يكون للمؤمن، وكلنا يحتاج إلى تذكير. والله هذا المجلس أنا أذكر به نفسي أولا وإياكم بشيء مما يفتح الله تعالى علينا من معاني كلام الله تعالى، حتى نزداد قربا من الله وإقبالا على ربنا جل وعلا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأعظم ما ينبغي للمسلم أن يتذكره وأن يذكر به ماذا؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية التي خلقنا لأجلها، هذه الغاية ينبغي أن لا تنساها يا عبد الله أبدا. تضع هذه الغاية نصب عينيك في حياتك، هكذا تعض بها بنواجذك وتشد بها بقلبك، تشد عليها بقلبك هذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت يا ابن آدم إنما خلقت في هذه الأرض لكي تعبد الله وحده جل وعلا، هذه وظيفتك، ما خلقت لأن تلعب وتلهو وتفعل ما تشاء وتتمتع وتبني كما تشاء على الأرض وتعمر هذه الأرض فقط في الظاهر، ثم لا تتعرف على رب هذا الكون، ما تتعرف على الذي خلقك، وما تكون هناك صلة بينك وبينه، فما الفائدة من هذه الحياة؟ فالغاية التي خلقنا لأجلها هذه الغاية الشريفة العظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تحقيق العبادة لله جل وعلا. وتأمل هنا كيف قدم الجن على الإنس القرآن في غاية الدقة، في بعض الآيات مثلا يقدم الإنس على الجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، قدم الإنس على الجن. لماذا؟ لأن الإنس هم المعروفون بالبلاغة والفصاحة، فناسب أن يقدمهم في مقام التحدي في الإتيان بمثل هذا القرآن. لكن هنا لما قالوا ما خلقت، والله تعالى خلق الجن قبل الإنس، فما شاء على الأصل هنا، فالجن خلقوا قبل الإنس، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك قال بعضهم العباد مبنية على الإخلاص والخفاء، والجن يعني مختفون، وهذا يعني من المناسبات التي تذكر في هذه الأمور في التقديم والتأخير. المهم هذه غاية عظيمة الإخوة، خلق الإنسان لأجلها، وفي الحقيقة ينبغي أن نعرف حقيقة هذه الغاية التي خلقنا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة الإخوة لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، الشرط الأصيل في العبادة الإخلاص لله، أما عبادة فيها شرك فليست بعبادة. الكفار كفار قريش يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، وكانوا يصلون عند الكعبة ويطوفون ويحجون. طيب هذه الحركات هل اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم عبادة؟ لو اعتبرها عبادة لماذا يقاتلهم؟ إذا ما اعتبرها عبادة، هذه ليست عبادة شرعية أبدا. لماذا؟ لأنهم أشركوا مع الله، كانوا يستغيثون ويدعون الآلهة ويزعمون أنها تقربهم إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، فما اعتبرت هذه الحركات عبادة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنها لم تكن خالصة لله. لذلك احذر أخي المسلم أن تصرف العبادة لغير الله، أن تستغيث بملك أو نبي أو ولي من الأولياء وتدعوه وتتوكل عليه وتلجأ يعني إليه، فاجعل عبادتك لله وحده، كما قال الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ما ينفعك يوم القيامة العمل الذي فيه شرك. وكذلك إذا رأيت في عبادتك في صلاتك تصلي لأجل أن يقال فلان يصلي، أو تفعل الخير لأجل أن تمدح ويكون لك سمعة، فكل هذه الأعمال تذهب. العبادة لابد أن تبنى على الإخلاص لله. ثم الشرط الثاني لابد أن تعبد الله كما يريد الله، لا أن تعبد الله بهوى نفسك كما تشتهي أنت، لا، هذا تمام العبودية، أن تعبد الله كما يحب الله. وكيف تعرف الأمر الذي يحبه الله؟ من خلال اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادة ما تكون عبادة أيضا إلا إذا كنت موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ثم إن العبادة الإخوة في الحقيقة حقيقتها جميلة، لا تظن أن العبادة مجرد حركات في الظاهر، بل العبادة حقيقتها محبة لله. يقال تيم الله يعني عبد الله، يعني عبده الذي يحبه، درجة التتيم هي أعلى مراتب المحبة، المحبة التي تستلزم الذل والخضوع لله. فهذه أعلى مراتب العبادة، المحبة لله. فهكذا في صلاتك مثلا تستشعر في الصلاة لما يؤذن أنت تنصرف عن كل المحبوبات وتقبل على ربك، هذه محبة لله. تذهب إلى بيته محبة لله، تقف أمامه محبة لله، تظهر الآن بهذه الحركات وهذه الأقوال محبتك لله. هكذا تستشعر في صلاتك لما ترفع يديك، لما تضع اليمنى على اليسرى، وتظهر أيضا الذل لله، لأن العبادة أيضا ركنها الثاني مع المحبة الذل لله. يقال طريق معبد يعني مذلل، فكذلك أنت تظهر ذلك لله، فقرك إلى الله لما تضع اليمنى على اليسرى ذل بين يدي عزيز، لما تسجد لله تتقرب إلى الله محبة له وذلا له. فالذي يستشعر هذه الأمور في العبادة يشعر بحلاوة العبادة. انظر إلى الحج، كيف تسافر إلى الله تعالى، تترك مالك وأهلك وولدك وتجارتك وعملك، لماذا؟ قلبك يحب الله تعالى فيسافر إليه، وتظهر ذلك لله، تطوف حول بيته وحاس الرأس بلباس الموتى بلباس الكفن، هذا لباس الإحرام تذللا لله. فالعبادة في دين الإسلام هذه الحركات الظاهرة التي نؤديها ترسخ العبودية والمحبة والذل في قلوبنا. فهذا يعني هذه حقيقة العبادة الإخوة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ذلك العبادة في الحقيقة هي قرة العيون ولذة القلوب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، وكان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. فالعبادة بها طمأنينة القلب، لأن القلب إنما خلق لهذه الوظيفة، لن يذكر الله ويتعرف على الله. وذلك بعض السلف فسر هذه الكلمة بماذا؟ قال ليعبدون يعني يوحدون، توحيد الله، لأن العبادة ما تقبل إلا بالتوحيد والإخلاص لله. وكذلك فسرها بعضهم ليعبدون يعني ليعرفوني، لأن العبادة ما يمكن أن تتحقق إلا إذا تعرفت على الله بأسمائه وصفاته وعظمته، فتعبد الله كأنك تراه فتصل إلى أعلى درجات العبادة. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعض الناس إذا سمع مثل هذه الآية قد يخطر في ذهنه أن الله محتاج إلى عبادتنا والعياذ بالله، فالله تعالى نفى هذا التوهم، قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يعني شأني مع عبيدي ليس كشأن السادة مع مملوكيهم ومع خدمهم. الإنسان يعني لما يكون عنده خادم هو محتاج إليه، لما يأمره بأن يخدمه وكذا هذا لحاجة إليه، لكن الله تعالى غني عنا. لذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لا تظن أنك بعد العبادة أنك سترزق الله، بل هو يطعم ولا يطعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله تعالى غني عنا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ولكن خلقنا رحمة وإحسانا بنا حتى نتعرف عليه، وهذا أعظم مطلوب وأعظم فوز، أن يتعرف هذا المخلوق الفاني الذي لا يقوم بذاته يتعرف على الخالق العظيم فيحبه ويتقرب إليه، أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ وذلك هذا الأمر والله نعمة من الله علينا لما خلقنا لعبادته. فأنت إذا عبدت الله إنما تحسن لنفسك، كما قال الله تعالى ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، والله تعالى غني عنا. قال وما أريد منهم من رزق، ثم ذكر يعني أعلى أو أعظم الحاجات التي عند بني آدم، قال وما أريد أن يطعمون، لأن الله هو الذي يطعم ولا يطعم جل وعلا. قال لذلك هذا النفي يدل على كمال الرب جل وعلا، إن الله هو الرزاق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكذلك رزقنا الإخوة لما يقرأ المسلم اسم الله الرزاق يتذكر رزق الإيمان، كما أنك تسأل الله تعالى رزقا حلالا طيبا كذلك تسأل الله تعالى أن يرزقك الإيمان الذي يطمئن قلبك، هذا هو الرزق الحقيقي. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، تأمل كيف عظم من شأن القوة حتى قال ذو، وهذه الكلمة يؤتى بها لتعظيم الاتصاف بالصفة، أن هذا أمر عظيم وملازم. قال ذو القوة المتين، قال ابن عباس الشديد، المتين يعني الشديد في قوته، وإذن رزقه راجع إلى قوته جل وعلا، ولذلك يوصل هذا الرزق إلى من يشاء من خلقه لقوته جل وعلا على وقدرته على كل شيء. وكثيرا ما يجمع الله تعالى بين الرزق والقوة في القرآن، لماذا؟ لأن الإنسان محتاج إلى من يجلب له النفع، وبهذا يعني هذا يتعلق باسم الله الرزاق، ومحتاج إلى من يدفع عنه الضر، يدفع عنه العدو، وهذا يتعلق بالقوة، كما قال الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وتأمل إلى يعني ذكر هذه الصفة هنا، كما عرفنا هذا يتناسب مع مقصد هذه السورة التي جاءت لتحرير القلوب من التعلق بالدنيا والأرزاق، وتعليق القلوب بالله تعالى وعبادته وحده جل وعلا، والاستعداد للقائه: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والعبد في الحقيقة إذا أقبل على عبادة الله بصدق وسعى يعني في تحصيل أسباب الرزق في الظاهر وقلبه معلق بالله، الله تعالى يتكفل برزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب، كما قال الله تعالى: متق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. انظر إلى بركة العبادة، الذي يحقق الغاية التي خلق من أجلها الله تعالى يكفيه، نعم مع بذله لأسباب الرزق، لأن بذل خروج الإنسان للسعي في أسباب الرزق هذا من عبادة لله تعالى، لأن الله هو الذي أمره بهذا من طاعة لله. لكن القلب يعلق بالله تعالى، برب الأسباب، وهو الرزاق وحده جل وعلا. فالذي يحقق الغاية التي خلق لأجلها الله تعالى تكفل برزق، قال: أملأ صدرك غينة وأسد فقرك. وإن لم تفعل، إذا انشغلت بالدنيا وشهواتها وتعبت للدينار والدرهم، قال: أملأ صدرك، قال: وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فطرك. يصبح هو في الظاهر غني ولكنه كالفقير يلهث خلف المال، يريد أن يكثر الأموال، يتعب ويجهد. ما الفرق بين هذا وبين الفقير الذي يكدح لكسب لقمة العيش؟ إذن المؤمن يطمئن، يعلق قلبه بالله ويقبل على آخرته وعبادة ربه جل وعلا، بهذا يطمئن قلبه والله تعالى يسوق له الرزق من حيث لا يحتسب. قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم تختم هذه السورة بما فتحت به من تقرير الجزاء، وأن وعد الله حق، وأن عذاب الله تعالى واقع. فبالنسبة للذين لم يحققوا هذه الغاية ما حالهم؟ قال: فإن للذين ظلموا، وأعظم الظلم الشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فإن للذين ظلموا لم يحققوا عبادة الله تعالى، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، ذنوبا يعني لهم نصيب من العذاب. وأصل كلمة الذنوب في اللغة مثل ذنب الدابة، ذنب الدابة مؤخر الدابة، ويطلق لذلك على الشيء المؤخر والرذل، مثل ما يقال أذناب القوم. وكذلك الذنب الذي يفعله الإنسان لأنه يحاسب حسابا وخيما عليه، تكون عاقبته وخيمة رذيلة، يقذف في نار جهنم مهينا، يسمى ذنبا. وكذلك الدلو التي يكون لها يعني ذنب تسمى بالذنوب، وكذلك ولا تسمى ذنوبا إلا إذا كانت ملأة بالماء. ومل البئر، مل الدلو بالماء، هذا يعني يعبر به عن تقسيم الماء، كما يعني قيل: لنا ذنوب ولكم ذنوب، فإن أبيتم فلنا القليب، يعني لنا البئر كامل إذا ما رضيت بهذه القسمة، فالقسمة تكون بهذه الذنوب، بهذه الدلو. فكذلك يعبر بها عن قسمة الأمر. فهنا قال: فإن للذين ظلموا ذنوبا، يعني نصيبا وافرا من العذاب. سبحان الله، تأمل كيف ذكر هذه الكلمة هنا، يعني السورة فيها تحقيق لوقوع الجزاء، وإن الدين لواقع، حتى ذكر أن حصولهم على الذنوب والجزاء كأنه أمر حسي يقسم لهم، كأنها يعني دلو هكذا، يعني يعطونها أو نعم يعني يحصلون عليها. فالأمر الحسي طبعا، وهذا التشبيه يدل على يعني التأكيد وتحقق المعنى. المهم قال: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، يعني الذين سبقوهم بالكفر، فلا يستعجلون، لا يستعجلون عذاب الله، كما قال الله تعالى في أولها: ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. قال: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، لأنهم سيرون الجزاء والنار والعذاب الشديد، فويل لهم وهلاك لهم من هذا اليوم الذي يوعدون. وهذا اليوم هو الذي أقسم الله تعالى على وقوعه في أول السورة: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فعلى المسلم وعلى الإنسان أن يقبل للاستعداد لهذا اليوم، وأن لا يلهيه الرزق في هذه الدنيا عن الاستعداد لآخرته ولقاء ربه جل وعلا. هذا مقصد عظيم في هذه السورة، ورجعت السورة رجع آخرها إلى أولها، وهذا من جميل التناسق في سور القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.